مرضه شهد في وقت ما إبراه ومؤخر إلى بعد الموت حكمت المنجزة من الصلح وإن تأثرت بالله. هنا يبتلغ أن الموطي يبتلغ أن المريض مرض الموت قد نجز في مرضه أعمالا، هذه الأعمال أيضا مثل الإبراء ومثل الوقت ومثل الهدى غير المحورة، قد نجز أعمالا من خلقه بحيث فيها ضرر على الورثة، وأوصى أيضا في مرض الموت أوصى بأشياء تكون بعد الموت، فقد فعل في مرض الموت فعلان، فعل في مرض الموت فعلين. الفعل الأول هو نجز بعض التصرفات التي هي مضرة بالورثة، أما التصرفات التي في مرض الموت وليست مضرة بالورثة فهي منجزة وتكون ممضية من أصل المال. مثلا اشترى بيتا قيمته مليون ثمان بمليون ثمان، هذا بعد حينئذ إذا احترق البيت فيكون من الأصل. أما إذا اشترى بيتا قيمته مليون ثمان بعشرة ملايين إحنا ضرر على الورثة فهذا التصرف لا يكون نافذا وإنما يكون نافذا. فلذلك يقول إذا نجز المريض في مرض الموت أعمال من قبيل الوقت وفي ضرر على الورثة، إبراء في ضرر على الوقت على الورثة، هبة الهبة فيها ضرر على الورثة إذا لم تكن معوضة، وأيضا أوصى بوصية في مرض الموت. ثم ما هنا يقول ما عمله في مرض الموت منجزا يكون نفسه، الوصية أن تكون من الثلث لكن ما عمله منجزا يكون مقدم على الوصية. أول مرة يخرج من الثلث العمل المنجز فإن بقي من الثلث شيء حينئذ يبدأ بالوصية ما ذكره أولا فأولا. قال ولو جمع بين عطية المنجزة في المرض كهبة ووقف وإبراء ومؤخرة، يعني بين لو جمع بين المنجزة عمل منجز ومؤخرة يعني وصية، ومؤخرة إلى بعد الموت عن الوصية، قدمت المنجزة من الثلث وإن تأخرت في اللفظ، وإن تأخرت في اللفظ يعني الوصية أول مرة وصاها ثم نجز شيئا بعد الوصية وهو في مرض الموت، فحينئذ المنجز يكون مؤخر، يقول هذا المنجز وإن كان مؤخر يتقدم من الثلث، وإن تأخرت في اللفظ فإن بقي من الثلث شيء بدأ بالأول فالأول من الوصية من المؤخرة وهو الوصية. كما مرة يعني شنو؟ أول مرة هذا الذي ذكره أولا نبدأ فيه، أو إذا قال ابدأوا في الأخير إذا نبدأ من الأخير، أو إذا قال ابدأوا من الثاني فالأول فالثالث على حسب ما قال. تمام. ولا فرق في المؤخرة بين أن يكون فيها واجب يخرج من الثلث وغيره، يقول هذه الوصية التي هي أن أخر العمل فيها من الثلث، أول مرة نعمل بالعمل بالأفعال المنجزة خارج من الثلث، هذه الوصية التي هي مؤخرة ونعمل فيها الأول فالأول، أفضل في الوصية ذكر ثلاثة أمور، الأمر الثالث فرد واجب لكنه هذا يخرج من الثلث، مثلا قال صلوا عني صلاة ثلاث سنين أنا ما أصلي ثلاث سنين وهذه صلاة ثلاث سنين واجب لكن الواجب ما يخرج من الأصل يخرج من الثلث، فيقول نعمل بالوصية بعد أن ننجز ما عمله منجزا من الثلث، نعمل بالوصية نبدأ بالأول فالأول حتى وإن كانت الوصية ما يجب على الميت إلا أنه يخرج من الثلث، نعمل تطلع وصية واجب لكنه يخرج من الثلث. لذلك يقول ولا فرق في المؤخرة يعني في أن نعمل بالمؤخرة عن أول فالأول بين أن يكون كل هاي الوصية المؤخرة واجب يخرج من الثلث وغيره، ما هو واجب كل مستحقات أم نعمل الأول بالأول، أكو واجب لكن هذا الواجب ذكره أخيرا إلا أنه يخرج من الثلث أم نعمل بالأول فالأول فالأول. نعم لو كان ما يخرج من الأصل قدم، يقول هذا الشيء الذي ذكر في الوصية إذا كان يخرج من الأصل كان خليه عج عني حدث لا هاي قدمت من الأصل هم ما تكون بكر. احنا كلامنا ان منجزات المريض ووصية المريض هاي كلها نترك، اما اذا اكو بالوصية فرد شيء يخرج من الاصل بعد هذا خرج عن كلامنا انه الاعمال المنجزة من قبل المريض تخرج من الثور، الوصية تخرج من الثور اي طبعا نخدم كلنا يخرج من الثور هنا يتنازع الوصية تقدمها او الاعمال المنجزة ما تقدمها تقدمها يقول قدم الاعمال المنجزة للمريض بعدين الوصية الاول فالاول، أما إذا أكتب الوصية فلشيء يخرج من الأصل هذا مو كلام ما بي تقديم، هذا يخرج من الأصل. قال نعم لو كان مما يخرج من الأصل في الوصية قدم مطلقا، مو كلامنا هذا. واعلم أن المنجزة تشارك الوصية في الخروج من الثلث في أجود القولين. يقول هذه الأعمال التي نجزها المريض في مرض الموت هي تخرج من الثلث، هذا أحد الأقوال في المسألة، وإلا أصل قول آخر أنه هي تخرج من الأصل، لكن أجود القولين هو هذا أنه تخرج من الثلث. الأعمال التي عملها المريض مرض الموت وكان فيها إغرار بالورثة هذه تخرج من الثلث، هي أحد القولين، وإلا أصل قول أنها تخرج من الأصل، لأن ملكه وعمل فيه ما يشاء ملكه. لكن الروايات اللي تقول تخرج من الثلث فهذه القول يستند إليها فيكون أجود. وأن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت، يقول هاي الأعمال المنجزة في مرض الموت. افرض هذا مرض مرض الموت، لما مرض مرض الموت سرطان الدم راح يموت، قام ينجز يهب بيت يبرئ مدينة، حينما وهب البيت وأبرأ مدينة كانت أمواله كلها مليون دولار، لكن مات بعد تسعة أشهر، مات بعد تسعة أشهر، بعد تسعة أشهر ملكية تفاصل 3 ملايين، لأنه فبعد شقد أورثه. فيقول الثلث الذي ناقضه هاي الأعمال المنجزة نطلع من الثلث، من الثلث حال التنجيد أو حال الموت. يقول لا، الثلث حال الموت، حال الموت كده أمواله، فنطلعها من الثلث الذي هو حال الموت لا حال العمل. قال واعلم أن الأعمال المنجزة تشارك الوصية، يعني تخرج من الثلث مثل الوصية، تخرج من الثلث في أجود القولين، وأن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت. حال الموت يجد ملكيته، مو حال الوصية أو حال التنجيز في هذا العمل. وأنه يقدم الأسبق منها، فالأسبق لو قصرت كل عنها، هاي الأعمال المنجزة مع الوصية كلها ما يكفيها فيها الثلث، إن ما يجي نقدم الأعمال المنجزة ثم الوصية الأول فالأول، أما إذا الثلث يكفيها بعد تقديم وتأخير ما الثلث يكفي الأعمال المنجزة ويكفي الوصية بعد ما تقديم وتأخير. وأنه يقدم الأسبق من الوصية فالأسباق لو قصر الثلث عنها. هاي الأعمال المنجزة تشارك الوصية، لكن أكو فرق بين الأعمال المنجزة التي قام بها المريض وبين وصية المريض. من ناحية أعمال المنجزة للمريض مع وصية المريض يشتركن في أنه الثاني يطلع من الثلث، صحيح؟ والثلث المعتبر هو ثلث حال الموت، هاي مشتركات اثنين من دي. وأنه نقدم المنجزة على الوصية فيما إذا كان الثلث شنو لا يكفي، أو نقدم الأول من الوصية على الثاني من الوصية إذا كان الثلث لا يكفي، أو أول من المنجزة على الثاني من المنجزة إذا كانت تزايد فيها، كلها مشتركة بين الأعمال المنجزة والوصية. لكن مع هذا يبقى الأعمال المنجزة للمريض تختلف عن الوصية، وتفارقها، يعني وتفارق الأعمال المنجزة الوصيتين، تفارقها في تقديمها عليها. الأعمال المنجزة نقدمها عليها من على الوصية، هذا فرق فرق في تقديم الأعمال المنجزة عليها على الوصية، ولزومها من قبل المعطي. يقول هاي الأعمال المنجزة الذي قام بها المريض، هاي الأعمال المنجزة إذا وهبت وأعطى الدار أو إذا أبرأ تكون لازمة على المريض، لا يقدر يرجع، بينما الوصية من قبل المريض جائزة يستطيع أن يرجع فيها. يعني فرق بين الأعمال المنجزة والوصية، ولزوم الأعمال المنجزة من قبل المعطي وقبولها كغيرها من العقود. يعني الأعمال المنجزة من قبل المريض تحتاج إلى قبول، تحتاج إلى قبول حتى الصرع، حتى الصرع منجزة، وقبول الأعمال المنجزة كغيرها من العقود. وشروط الأعمال المنجزة شروط العقود، وشروطها الأعمال المنجزة شروطها، يعني شروط المعتبرة في الأعمال المنجزة هي العقود. لو كان العقد في حالة صحة، شرط العمل المنجز من المريض، شرط العمل المنجز شرط الصحة منه، شرط العمل المنجز من المريض هو نجس، شرط العمل المنجز منه حال الصحة لا يختلف شروط نجسة. وشروط الأعمال المنجزة من المريض شروط صحتها هي شروط العمل المنجز للعقد حال الصحة نجسة. وأنه لو برئ من مرضه لزمت هاي الأعمال المنجزة إذا المريض سواها وهو مريض ثم شوفي من المرض مع هذا تكون لازمة، بينما الوصية إذا أوصى وهو مريض ثم شوفي من المرض تكون لازمة؟
لا تكون لازمة.
يقول الأعمال المنجزة تحتاج إلى قبول، بينما الوصية الوصية هي وصية وإن لم يقبل تبقى وصية، تبقى وصية بعد الموت قد يقبل ذلك صحيح؟ بينما العمل المنجز إذا ما قبل إذا ما قبل فورا ما صار إبراء قولية القبول، يعني القبول ما نحتاج حين الوصية، ما نحتاج قبول، قد يكون قبول متأخر، أما لا نحتاج قبول حين الهبة حين الوقت. قال وأنه لو برئ المريض من مرضه لزمت الأعمال المنجزة من الأصل. ناس قال انه اذا عمل عملا وهو مريض يكون لازما عليه، سواء كان بقي مريضا وبات او شوفيه. هنا يقول اذا شوفيه تكون الاعمال المنجزة التي نجزها حال المرض من الاصل. يعني نحن قلنا الاعمال الذي عملها المريض ونجزها تكون من الاصل بشرطين، الشرط الاول ان يموت في هذا المرض، الشرط الثاني ان لا يمضي سنة حتى الوفاة، ان لا تمضي سنة على مرضه. أما إذا مرض سنة على مرضه حينئذ تكون من العصر حسب قال فاكرة، أنا ما متأكد. لذلك يقول وأنه لو برئ من المرض لزمت من العصر، برئ من المرض صرات بمرض آخر فتكون لازم من العصر، بخلاف الوصية حتى إذا برئ من مرضه ومات في مرض آخر تكون من الثلث الوصية لا تكون من العصر. هذه فرق وطوارث تشترك فيها الأعمال المنجزة من المريض مع وصيته، وتفارق الأعمال المنجزة الوصية في بعضهم، ويصح للموصي الرجوع في الوصية ما دام حيا. هذا أيضا فيه روايات كثيرة أن الوصية جائزة، ومعنى أنها جائزة الموصي له حق أن يرجع عن وصية ما دام حتى يرجع قولا يصح، فعلا يرجع يصح. أنا أوصيت بسيارتي إلى شخص ثم أبيع، هذا شيء حرام على الرجوع، ما قلت رجعته وما قلت أنا فلان ما أنطي هذه الوصية باطلة، ما قلت، لكن بحث السيارة أو عرضتها للبيع، نزلت عروضها للبيع هو رجوع. فهنا قاعد الآن يقول أن الرجوع يصح قولا وفعلا، يجيب مصادق للرجوع القولي ويجيب مصادق للرجوع الفعلي ويجيب فرد مصادق اللي هي مو رجوع، مصادق فعلية لا رجوع، ليست مصادق للرجوع. قال ويصح للموصي الرجوع في الوصية ما دام حيا، يصح الرجوع قولا على الشخص، مثل رجعت او نقضت الوصية او عطلت او فسخت، خذ الوصية هذا راجع الضمير، او هذا لوارثي، هذا يعني الثلث لوارثي، يعني شنو يعني مو للموصى له، او هذا ميراثي. هنا قد يناقش انه هذا ميراثي مو معنى ابطال الوصية، ويقول ابطال الوصية قولا، اما يقول هذا ميراثي وميراثك، هذا ميراثك لكن انت من الف من الميراث الجنس، هذا ميراثي يعني شنو يعني هذا ملكي سوف يكون للورثة الذي بعده، وانت لك في ملكك الشيء الى الثلث، فقد يناقش في هذا اللفظ او ميراثي او حرام على الموصى له، هذا حرام على الموصى له، اذا هذا رجوع قوي، او لا تفعلوا كذا، لا تفعلوا بهذه الوصية، هذا رجوع، ونحو ذلك من الالفاظ الدالة على الرجوع، او فعلا يعني يصح الرجوع فعلا من الموصي، مثل بيع العين الموصى بها، السيارة التي اوصيت فيها بعتها بيع العين الموصى بها، وان لم يقبضها او يقبضها باع العين السيارة باع لكن ما اعطاها الى المشتري، اخر هاي بيع العين مع عدم قبضها الى المشتري، مع المشتري توجب للمشتري خيار الفرد، لكن نجلس البيع مع عدم الاقباض هو رجوع فعلي، مو الا يبيع او يقبض، باع ولم يقبض مع هذا هو رجوع، لان البيع لا يكون الا عند الرجوع عن الوصية. قال وإن لم يقبضها أو رهنها، يقول الرهن هم رجوع فعلي مع الإقباض، طبعا هنا الرهن مع الإقباض رجوع، رهن السيارة وأقبضها هذا رجوع عن الوصية، أما رهنتها إلى ما أقبضتها هنا ما أكو قول بأنه هذا رجوع، لكنه مو إجماعي أو مو قطعي. قال أو رهنها مع الإقباض طبعا ورجوعه على الأقباض، فإذا رهنها لكن لم يقبضها هذا الرهن أيضا رجوع، ومثله ما لو وهبها، يقول أيضا يكون رجوعا فعلي، وهب السيارة أو أوصى بها لغير من أوصى بها له أولا، أول مرة أوصى بها بعدين قال لعام، هذا هم رجوع. والأقوى أن مجرد العرض على البيع والتوكيل في البيع وإيجاب البيع وإيجاب العقود الجائزة المرفوعة كاتب في الفاس شيء ثاني يقول أذني هماسا رجوعا فعلي يعرضها للبيع يحطها للمعرض أو يوجب يقول بعت هذه السيارة أفرض ذاك الثاني يقول قبلت ذاك الثاني المقابل يقول قبلت يقول نجد قول بعتون إيجابه ورجوع أذني هم رجوع. قال والأقوى أن مجرد العرض على البيع والتوكيل فيه وإيجابه وإيجاب العقود الجائزة من قبيل مثلا أقول وهبتك ثاني يقول لم أقبل خذتك لم أقبل له هذا يقول هم رجوع لا تقول وهبتك أقول ثاني ما قبل أقول المدفوع ساب في الفصل لدلالته عليه لدلالته أنه هذا دال على أنه هذا إنما يهب يعني شنو يعني أبطل الوصية لما يوجد البيع يعني أبطل الوصية لما يخلي السيارة بالمعرض لأجل البيع يعني أبطل الوصية وهكذا لا تزويج العبد هسه هنا يقول أكو بعض الأفعال لا تكون إبطالا للوصية أنا أوصيت أن عبدي يكون لديه ثم زوجت عبدي زوجت عبدي فما معنى هذا الوصية باطل هاي أعمال لا يكون فيها إبطالا للوصية قال لا تزويج العبد والأمة هذا ليس إبطال الوصية وإجارتهما إذا أجرت العبد الذي أوصيت به لفلان هذا لا يكون إبطال الوصية وختانهما يقتل العبد أو يقتل الجارية كما هو مثل هذا خط الجواري وتعليمهما يعلمهم القراءة والكتابة هذا ليس إبطال الوصية ووطء الأمة بدون الإقبال إذا وطء الأمة بدون أن يحضرها وكان قد أوصى بها يقول وطئها بدون الإقبال ليس إبطال الوصية أما إذا أحبلها فهو إبطال الوصية حكمنها حكمن إبطال الوصية قال بدون إقبال أو حب هاي هنا أو هذا رجع علما رجع إلى الأفعال التي تبطل الوصية أو فعل ما يبطل الاسم ويدل على الرجوع هذا يبطل الوصية مثل طحن الطعام انا قلت هاي الخمطة الذي بعدني في حبوبها هاي الخمطة وصية الى مثل والدي ثم انا امرت بان تطحن تكون طحين فالاسم تغير وانا الخمطة الان صار طحين يقول الاسم اذا تغير هذا العمل يكون رجوع قال او فعل ما يبطل الاسم ويدل على الرجوع مثل طحن الطعام او عجن الدقيق دقيق هو الخمطة أوصي بالخمطة لفلان الطحين ثم هذا الطحين عجن لما عجن يقول تغير الاسم صار عجين فإذا تغير الاسم هذا يكون في الجوع أو عزم سخيف أو غسل القطن القطن غزلته صار غزل أو نسج مغزولي الغزل إذا أنا أوصيت فيه ثم امتجته يقول هذا كله في الجوع أو خلطه بالأجوج هاي قضية الخلط بالأجوج أنا أوصيت بخمطة لفلان ثم خلطتها بخمطة أجمل الشهيد الأول يقول خمط الموصى بها لفلان إذا خلطها بالأجوز هذا يكون رجوع عن الوصية أما إذا خلطها بالمساوي أو خلطها بالأرداء فليس برجوع على القول قول ثاني أنه إذا خلطها بالأجوز أو خلطها بالأرداء أو خلطها بالمساوي كل رجوع أكو قول ثالث أن الخلط بالأجوز أو بالأرداء أو بالمساوي كله ليس برجوع بالمسألة ذات أقوال ثلاثة ذات أقوال هذا أولا ما يشير أو خلطه بالأجود بحيث لا يتميز وإنما قيد بالأجود لإفادته الزيادة المقابلين يقول لما الشهيد الأول قال خلط بالأجود إذا خلط بالأجود سيكون رجوعان ليش رجوع لأنه خلط بالأجود يوج إذا قال خمس كيلوات من هذا إذا خلط بالأجود راح يبقي خمس كيلوات من المخلوق مع الأجود والخمس كيلوات من المخلوق قيمتها أكثر من الخمس كيلوات التي هو خبيث فهو لم يوصي بهذا وإنما أوصى بجوات نبل فهذا خلص 5 كيلوات من الرجيع مع الأجر صحيح فطلت قال وإنما قيد بالأجود لإفادته يعني إفادة القصف على الأجود الزيادة الموصى به وهو لم يوصي بالزيادة بخلاف المساوي والعرى إن خلطوا بالمساوي والعرى نفس ما أوصى به قيمته هو موجود هنا
قال ربما أراد الموصى أن يعطي الموصى له من هذه النوعية
الأجود يقول ما أوصى بها الوصية أنه يعطي من هذا
الخلط
كأنه شيء الأول يقول الخلط إذا كان بالأجود هو رجوع ليش؟ لأنه أوصى بخمس كيلوات من هذه اللي هي رديئة فإذا خلطها مع الأجود حينئذ هذه ليست رديئة فهو أوصى من الرديئة والرديئة ما موجودة الآن ترى شيء آخر ما أوصى به قال وفي الدروس لم يفرق شيء الأول في الدروس لم يفرق بين خلطه بالأجود وغيره في كونه رجوعا الخلط يكون رجوع وفي التحرير بالعكس الدور لم يفرق كذلك يعني بين خلطه بالأجود وعدمه في عدم الرجوع اثنان فصل. اذا المسألة ذات افراد ثلاثة. والانسب عدم الفرق. فرق خلص بالاجود بالمساوي بالادون. هذا ما اكبر. هنا اكو قرائن على الرجوع حين الخاص او اكو قرينة على الرجوع. اذا اكو قرينة على الرجوع ناخذ. ما اكو قرينة على الرجوع يكون الوصية على حالها. قال والانسب عدم الفرق بين الخلط للأجود والأمدى أو المساوي وتوقف كونه رجوعا. يعني الخلط يتوقف على كونه رجوعا على القرائن الخارجية. فإن لم يحكم بكونه رجوعا يعني ماكو قرينة يكون مع خلطه للأجود يكون الموصى له شريكا بنسبة القيمتين. بالنسبة يكون شريك بالنسبة. يعني إذا أوفى بخمسة كيلوات من الحنطة الرديئة ثم خلط الحنطة الرديئة بالأجود. الأجود أيضا خمسة كيلوات فصارت عشرة كيلوات. نقول خمسة كيلوات مادة الأجود غير قيمتها عشرة دراهم. الخمسة كيلوات مادة الرديئة غير قيمتها خمسة دراهم. إذا المجموع صار 15. لما 15 هذا موصى له بالثلث. فنصيب ثلث المجموع او نعطي قيمة الثلث. هنا يقول كان شريكا بنسبة القيمة. ما نعطي ثلث المجموع نعطي قيمة الثلث. قد يقال لا انه هنا اكو قول بانه نعطي ثلث المجموع ثلث العين لا نعطي ثلث قيمة المجموع. هنا يقول ثلث قيمة المجموع. قول انه لا بالأجود والمساوي والأدون في عدم الرجوع عن الوصية. لا يعتبر رجوع عن الخط كله. إحنا فصل في الدروس الخط بالأجود والأدون والمساوي كل رجوع. التحليق قال لا كل موضوع. الفصل الرابع في الوصاية. طبعا الشهيد الأول رحمه الله كتاب الوصايا عقد في أربعة فصول. الفصل الأول في نفس الوصية وتعريف الوصية وشروط الوصية. الثاني في الموصى به ما هو. الثالث في احكام الوصية. الرابع هذا الرابع في الوصاية. نص التعريف قلنا انه على الوصية هو ان يوصي له بشيء من بعين او منفعة او وصاية على طفل او مجنون او على تنفيذ الوصية. يتكلم في الوصاية ان الميت اذا جعل وصي هذا الوصي ما انطى لا بيت لا انطى فلوس لا انطى شيء من الشرك وانما قال له انت وصي على اولادي أنت وصي في أن تصرف الثلث إلى الفقراء أنت لا تأخذ من عنده أو أن تصرف الثلث في ثان مكان. هذا الوصي شنو شروط الوصي شنو الكلام في الوصي الذي جعله الميت وصيا. أخر الميت إذا مات وله أب أو جد الأب هو الوصي الجد هو الوصي. إذا مات ولم يكن له أب أو جد فما جعله وصيا هو الوصي. إذا مات ولم يكن له أب جد ولا وصي الحاكم الشرعي هو الوصي. إن يتكلم في هذا الوصي الذي بريء هو الوصي. الوصاية الولاية هي الوصاية الولاية شيء ما. قال الفصل الرابع في الوصاية بكسر الواو وفتحها يعني ما تقول وصاية أو وصاية وهي استنابة الموصي. الموصي الذي مات يستنيب غيره بعد موته في التصرف فيما كان له التصرف فيه. شنو كان إلى التصرف؟ كان إلى التصرف في رعاية الأطفال. كان إلى التصرف في إخراج شيء من ماله. إخراج حق يعني يقول هذا الشيء أعطوه إلى فلان. أو كان له حق الاستيفاء. كان له حق أن يستوفي من الديان. كان إلى حق أن يكون وليا على الطفل على المجنون. يقول هذه الحقوق اللي كانت الميت كلها راح يعطيها علما إلى الوصي وهي استنابة الموصي غيره بعد موته. استنابة بعد الموت. أما في حال الحياة يكون وكيل هذا بعد الموت. بعد موته في التصرف فيما كان له التصرف فيه. شنو كان هذا الميت إلى التصرف؟ قال من إخراج حق. يخرج حق يعطي للناس. يخرج شيء حق من الحقوق من إخراج حق أو استيفاء حق. يعني هو إلى حق أن يستوفي الى استفاء حق. استفاء حق يعني له، يعني له حق ان ياخذ بخيار في بيع هذا الحق، يعطي من الى الوصي او ولايه على طفل، كان الى استنابه يعني ولايه على طفل، هاي الولايه على طفل راح يعطيها لمن؟ الى الوصي او مجنون يملك الولايه عليه. نفس هذا الطفل والمجنون، هذا الطفل والمجنون مرة الميت الى ولاية عليهم بالاطالة، مثل ما كان الميت ابو الطفل او جد الطفل، فالى ولاية هذا الاب والجد على الطفل والمجنون بالاطالة، يعني بحكم الشارع. ومرة تكون هذه الولاية من قبل الميت على الطفل والمجنون بالعرض، وهي ما اذا طلب واحد صديقي بعني انا ولي ووصي على اطفاله، هاي الوصاية على الأطفال إنما جاءت بالعرض، يعني بوصية صديقي، فأنا هاي الولاية العرضية إذا قال لي أنت ولي على أطفالي وإلك حق أن توصي إلى غيرك على أطفالي، يدري بي أنا عمري كبير راح أموت، يقول هذا صديقي هو 50 بعدي 50 أولادي ما صاروا بالغين، فأقول له أنت وصي على أولادي ولك حق أن توصي على أولادي وصية. هاي الوصايا الذي اجت في ايديها هاي وصايا عرضية، هاي وصايا عرضية يعني باذن الموصي الاول قال او بالعرض، هاي الوصايا عن ماذا يدفن في نعم هاي حقه هو ناتج من استيفاء حق، يعني الى حق ان يوصي ان يدفن في مكان معين او لا، هذا الاستيفاء يجعل الوصي. لا شوف، هو إلى حق أن يختار مكان يدفن فيه قبل أن يموت، مثلا إلى حق أن يدفن في هذا المكان. طبعا إحنا قلنا أنه المكان مرة يكون مجاني مرة يكون مكان بأموال، إلى حق أن يشتري في المكان، يقول أنا بدون هنا يشتري، وإذا كان إلى حقه يجب أن يوصي ويستفد من نفسه، من نفسه مو واجب، هذا مو واجب أن يدفن في هالمكان المعين، هذا مو واجب، فإذا كان في المكان هذا يستفد من نفسه، هذا استيفاء حق له، حق له حق ان يشتري مكانا يجعله له، هذا الحق يجعله الماء يجعله الوصي، يدخل في استيفاء حقه، في استيفاء حقه. يعني مال النبي، مال النبي يكون الإمام، ومال الإمام أوصى به للفقيه، ولذلك يقولون أنه هذا ولي، ولي المؤمنين، كما أن النبي والإمام له ولاية على المؤمنين، هذا أيضا ولي الحاكم الشرعي، هذا ولاية، ولذلك يقولون أنه أن الحاكم الشرعي له ولاية على إما نقول على جميع المؤمنين، كما أن النبي له ولاية أو الإمام كما يقول بعضهم، أو نقول لا له ولاية لكن ليست بحدود تلك الولاية العريضة، وإنما هو له ولاية على المؤمنين في بعض الحدود، هذه حماة الولاية، هاي تدي تسموها ولاية هاي تسموها وصاية، هاي مو ولاية هاي مو ولاية. قال وإنما تصح الوصية على الأطفال بالولاية من الأب والجد له، وإنما تصح الوصية على الأطفال بالولاية من الأب والجد له وإن على أو الوصي لأحدهما. يقول الولاية أنا يخلوني ولي على أطفالهم دور الناس، لو أبو الأطفال يخليني أنا ولي أو جد الطفل أو أبو الجد أو لا، وصي الأب والجد مأذون في أن يجعل وصي، أنا أقدر أقول وصي الأب والجد إذا كان مأذونا في جعل وصي يريد أني أنا وصي، وإنما هذا حصر، وإنما يصح الوصي على الأطفال بالولاية من الأب والجد له، له يعني الوصي الثاني، يعني الأب والجد هو وصي، فلما يبدون يموتون يوصون بشخص هاي فقط، وإن على يعني الأب والجد، وإن على يعني أبو الجد،
الجد للأب،
إيه
الجد للأب،
جد للأب أبو الأب،
الجد له الثاني
إيه،
والجد للأب،
للأب جد للأب، الأب الأب والجد له جد للأب صحيح مو للأم، وإن على أو الوصي لأحدهما، يعني وصي الأب وصي الجد جاي لي أنت وصي على الأطفال وإلك حق أن توصي، قال أو الوصي لأحدهما يعني الأب والجد المأذون له من أحدهما، يعني المأذون له من الأب والجد في الإيصاء لغيره، فأنا أقدر أكون وصي طبعا هنا 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 يقول وإنما تصح الوصية. في الحقيقة هي أنا أقدر أكون وصي. هنا يقول وإنما تصح الوصية. في الحقيقة هي أنا أقدر أكون وصي بثلاثة طرق مو طريقين. هو استهنابات الطريقين حسب الصارم. لعل الثالث يكون داخل في أحد هذين الطريقين. الأول أن الأب والجد خلوني وصي. الطريق الثاني أن الأب والجد إلي ما خلوني وصي. خلوا واحد وقالوا له أنت إلك حق أن توصي. الدور أنا أقدر أكون وصي بإذن الحاكم الشرعي. حاكم شرعي يخليني أنا وصي. يقدر يخليني أو ما يخليني. حاكم شرعي. أفرض عنه واحد. يعني الولاية التي له يخلي وكيل أفرض وكيل حاكم شرعي. وكيل حاكم. فعله طريقين هذا هو الأصح. يعني هنا إذا قلنا هذا الذي جعل الحاكم الشرعي ثم أذون من خلال الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي إذا ما يسمي وصي. لأن الوصية تكون بعد الموت صحيح. قال وإنما إذا طريقين هنا ذكر وإنما تصح الوصية على الأطفال الولاية من الأب والجد له الجد الأب وإن على أو الوصي لأحدهما المأذون له من أحدهما من الأب والجد في الإيفاء لغيره فلو نهاه عنه لم تصح إجماعا. نفهم عن وصي آخر عن الوصي لا نسمع إذا ما لحق أن يوصي. قال فلو نهاه عنه يعني نهى عن أب أو الجد نهى الوصي عن أن يوصي لغيره وصيا على الأولاد قال لم تصح إجماع. قال إذا نهى إذا صار الصورتين فريق ما إجماع حسب الظاهر أنه خب بعد شرط وصي والشيء الثاني بعد شرط وصي على كل حال إذا ما مقوله محصر قد يقال أن الإجماع المحصر أصلا لن نقدر نحصله ليش يعني العلماء كلهم ما عندهم كتب ثم الذي عندهم كتب كلهم ما يتحفظون في المسألة شلون احنا نفتهم أقوال العلماء أصلا إجماع محصر لا يمكن إجماع محصر مستحيل يبقى الإجماع الموجود منقول هذا الإجماع المنقول بحساب الاحتمالات قد يكون دالا على الحكم الشرعي أو على دليل الحكم الشرعي إجماع محصر ما صعد. إذا هنا صورتين هذا الذي وصي مرة يقولون إلك حق أن توصي أو إلك مرة يقولون ما لك حق أن توصي إذا ما لك. أما إذا جعله وصي ما قالوا له لا قالوا له إلك حق أن توصي ولا قالوا له ليس لك حق أن توصي إخناج شلون يقدر يوصي أو لا. قال ولو أطلق يعني قالوا له أنت وصي ما قالوا له لك حق أن توصي ولا قالوا له ليس لك حق أن توصي أطلق. قال ولو أطلق قيل جائز لهذا الوصي الذي جعل وصيا من دون أن يعين عليه الوصي أو عدمها إلى حق أن يوصي. قيل جائز لظاهر مكاتبة الصفار أي مكاتبة الصفار هذه رواه ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام. محمد بن الحسن الصفار كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي الإمام الحسن رجل كان وصي رجل فمات رجل كان وصي رجل فمات هذا الوصي الأول مات الوصي وأوصى إلى رجل أوصى إلى رجل هل يلزم الوصي الثاني وصية الرجل الذي كان هذا وصيه وصية الرجل الذي كان هذا وصيه هل يلزم الوصي الثاني وصية الرجل الأول الذي كان هذا وصيه اللي مات فكتب عليه السلام يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله يلزمه يعني وصية للوصي الثاني تكون لازمة يلزمه بحقه هاي بحقه الضمير وين يرجعه يعني يلزم الوصي الثاني المراد بحقنا هو حق الإيمان يلزمه بحقه كأنه هكذا قال تلزمه الوصية إن كان مؤمنا هذا الوصي الثاني تلزمه إن كان مؤمنا وفاء لحق الوصي الأول عليه الميت مو هذا الذي بالوصي يلزمه بحقه إن كان مؤمنا وفاء لحق الوصي الأول عليه
الوصي الأول
لا أنا قاعد أقرب الآن الاستدلال بهذه الرواية على جواز الوصية من الوصية لا ولا الثاني. أكو إشكال على الرواية نجي الكلام قبل من كيف نستدل بهذه على أن الوصي الأول إذا جعل وصيا ولم يمنع من الوصاية ولم يؤمى بالوصاية له حق أن يوصي. تقريبا استدلال شو يقولون؟ يقولون هاي يلزمه بحقه، يعني يلزم الوصي الثاني العمل بالوصية إن كان هو مؤمن والميت الأول مؤمن، مو هذا الوصي الذي مات. لا السؤال شنو شو؟ ما قالك وصي؟ هذاك وصي؟
وفاء بحق.
السؤال هكذا: رجل كان، هذا الرجل الأول، هذا الأول رجل كان وصي رجل، يعني شنو؟ يعني أكو ميت وأكو وصي أول. رجل هذا الوصي الأول، رجل كان وصي رجل فمات هذا الوصي الأول وأوصى إلى رجل، بالطبع عندنا وصي أول وصي ثاني، هو عندنا ذاك الموصي، هل يلزم الوصي يا وصي ثاني؟ يعني الأول كانت لازمة له، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه يا رجل؟ رجل الأول يعني الموصي الذي كان هذا وصيه، فكتب عليه السلام يلزمه، يعني ثابت لزم وصية الموصي كلزمه، يلزمه بحقه إن كان له علما، يعني للموصي الأول الميت الأول إن كان له قبله، قبل هذا حق، شنو الذي حق اللي ذاك إلى قبل هذا؟ وهو أن يكون ذاك مؤمن، ذاك مؤمن. لذلك يفسروا هذا المراد بالحق هنا حق الإيمان للموصي على الوصي الثاني، يعني هكذا قال تلزمه إن كان الموصي مؤمنا فإن المؤمن له حق على هذا الوصي الثاني، المؤمن إلى حق، تلزمه إن كان مؤمنا، يعني تلزمه إن كان الموصي مؤمنا وفاء لحقه عليه، إلى حق على هذا الوصي الثاني بسبب الإيمان، فإن المؤمن يقتضي معونة المؤمن وقضاء حوائجه، ومن أهم معونة المؤمن وقضاء حوائجه إنفاذ الوصية. هذه الرواية هكذا، هذا أحد الأدلة. قال ولو أطلق في نجازة ظاهر مكاتبة الصفاء، طبعا هذه المكاتبة صحيحة أيضا، هذه صحيحة، ولأن الموصي أقامه مقام نفسه، هذا دليل ثاني. يقول الموصي وهو الأول أقام الوصية الأول مقام نفسه، لما أقام مقام نفسه يعني شنو؟ يعني كل ما يمكن للموصي أن يعمله قد أعطاه إما للوصي الأول، من جملة ما يعمله الموصي ما هو؟ أن ينصب وصيا، إذن هذا الوصي الأول له حق أن ينصب وصيا. هذا الدليل الثاني. قال ولأن الموصي أقامه، الضمير على قامه يعني أقام الوصي الأول مقام نفسه، فيثبت للوصي الأول من الولاية ما ثبت له، فيثبت للوصي الأول من الولاية ما ثبت للموصي، فما ثبت الموصي أن يجعل وصية، إذن الوصي الأول أيضاً له حق أن يجعل وصية. هذا دليل. ولأن هذا دليل ثالث لصحة الوصية، ولأن الاستناد من جملة التصرفات المملوكة له بالنص، يقول هذا الوصي الأول قاعد يسوي، قاعد يستنيب شخص في الوصاية على الأطفال، مو قاعد يستنيب، هاي الاستنادة مملوكة إليه للوصي الأول، شلون مملوكة إليه؟ يقول مملوكة إليه بالنص، يعني بنص الوصاية بنص الموصي، هذا الوصي الأول هو سوى، هو جعل، ماذا جعل؟ جعل نائبا له على الأطفال. يقول هذا جعل نائبا له على الأطفال، هذا مملوك إليه، مملوك إليه، شو مملوك إليه؟ يقول بنص الموصي، بنص الموصي مملوك إليه. قال ولأن الاستنابة التي جاء بها الوصي الأول، هاي الاستنابة التي جاء بها الوصي الأول، وريد نقول هاي الاستنابة صحيحة أو مو صحيحة، هاي من جملة التصرفات المملوكة للوصي الأول بالنص من الموصي، هاي ثلاث أدلة بالنص من الموصي، هاي النص نص من الموصي، نص الموصي أنت وليي على أطفالي، أنت وصيي على أطفالي، هو الوصي شنو؟ يتصرف من جملة التصرفات أن يجعل وصيا أيضا. خب ثلاث أدلة. الشهيد الثاني هنا يبدأ في مناقشة هذه الأدلة، قال وفيه، يعني وفي صحة وصية الوصي الأول، فيما إذا كانت وصية الوصي الأول مطلقة في صحة وصيته لوصي ثاني هذا فيه نظر وفيه منع وفيه يعني في هذا القول مانع. شنو المانع يعني؟ قال منع دلالة الرواية. الرواية اللي قريناها يقول هاي مو دالة على أن الوصي إلى حق أن يوصي إلى واحد آخر. ليش؟ شوف هنا يلزمه بحقه، هذا الجواب يلزمه بحقه. هنا يقولون يحتمل أن يريد بكلمة بحقه يعني الوصية إليه أن يوصي، يلزمه بحقه، يعني إذا كان هناك حق للوصي الأول في أن يوصي إلى غيره يلزم الوصي الثاني، يلزم الوصي الثاني العمل بوصية الموصي. متى؟ إذا كان للوصي الأول حق في أن يوصي. يقول يحتمل أن يراد في حقه هذا مو حق الإيمان، حق الإيمان ذات عام، حق خاص هذا الوصي الأول. يحتمل أن يراد من كلمة حقه أنه يوجد للوصي الأول حق خاص مو حق الإيمان. قال يحتمل أن يريد بحقه الوصية إلى الوصي الأول في أن يوصي، هذا إذا حق إذا يلزم الوصي الثاني. فضمير حقه يلزمه بحقه راجع إلى الموصي الأول، يعني الوصية تلزم علما تلزم لوصي الوصي، وصي الوصي منه الوصي الثاني، الوصية تلزم لوصي الوصي بحق الموصي وهو الميت إن كان الموصي حبل الوصية الأول حق في الإيصال إلى الغير بأن أذن له. أقرأ عقل الرواية مرة ثانية. قال في رجل كان وصي رجل فمات الوصي الأول وأوصى إلى رجل آخر يعني إلى وصي ثاني، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان رجل الأول كان هذا وصيه الذي مات فكتبه؟ يلزمه يعني يلزم الوصي الثاني بحق الوصي الأول. ما هو حق الوصي الأول؟ يعني إن كان للوصي الأول حق في أن يوصي يلزم الوصي الثاني على عمل وصية الموصي، إن كان للوصي الأول حق في أن يوصي يلزمه بحقه إن كان له يعني للوصي الأول إن كان له قبله قبل من؟ قبل الموصي حق له قبل لك حق إلى حق وهو إذا لك قال له أنت لك الحق في الإيصال. لحد الرواية ترد يعني هذا معناها، إذا كان هذا معناها إذا تدل على أنه الوصي الأول له حق أن يوصي الوصي الثاني إذا كان مأذون الوصي حق كان قبله حق حق من؟ حق الإيصال إلى الغير مو حق الإيمان. وأنا إذا فسرنا حق الإيمان في الرواية دلالة على أنه الموصي الأول له حق في أن يوصي إلى ثاني، ليش؟ لأن ذاك مؤمن الأول، فإذا ذاك المؤمن ذاك الأول مؤمن إذا له حق على الثاني، ومن هذا الحق إنفاذ الوصية وأن يوصي لغيره. بينما إذا قلنا لا مراد من حقه يعني حق الإيصاء إلى الغير، إذا عنده إلى تقدم ذاك، إذا ما عنده حق الإيصاء إلى الغير لا يكون على الموصى له الثاني الوجود. احتمالين إذا كان فيها احتمالين إذا هاي الرواية لا يمكن استدلالها على أن الوصي الأول له حق أن يوصي للوصي الثاني مع أطلاق الوصية له. نبقى إحنا ما عندنا دليل، إذا ما عندنا دليل هل له حق أن يوصي أو لا؟ إذا أوصى هل يجب على الوصي الثاني العمل أو لا؟ أشك في وجوب الأصل عدم الوجوب على الوصي الثاني. لا شوف العرض نرجع إلى مو أصل الحكم الشرعي، العرض نرجع إلى في تحديد موضوع الحكم الشرعي. إحنا نحن كلامنا في الحكم الشرعي، الحكم الشرعي ما نرجع إلى نرجع إلى الشارع. الحكم إذا واضح موضوع من عرفه والشارع ما حدده إحنا نرجع إلى العرض، العرض يرجع إلى في تحديد الموضوع الشرعي الذي لم يحدده الشارع. أما الحكم الشرعي إذا مش تبعنا بعد نرجع إلى العرض، لا الحكم الشرعي ما نرجع به إلى العرض. لذلك يقول وصيه يعني في هذا القول منع دلالة الرواية أول على الشيء الأول راح، وإقامته مقام نفسه. يقول صحيح إحنا قلنا أن الوصي الأول قام مقام ماذا؟ مقام الموصي، لكن قام مقامه في أي شيء؟ في الفعل، لأنه قام مقامه في كل شيء. عشان هذا الوصي الأول يقدر مثلا يطع زوجة الموصي؟ لا ما يقدر. إيه؟ إذا قلنا عقامه مقام نفسي إذا يقدر يطع زوجة الموصي. إذا ليس أن الوصي الأول قام مقام الموصي في كل شيء، وإنما في الفعل، في فعله، فعله أنه شلون يرعى الأطفال، شلون يرعى المجنون، شلون يتصرف في الثلث. أما في كل شيء أقامه مقام نفسي ليس كذلك. إذا ليس له حق أن يوصي للغير. قال وإقامة الوصي الأول مقام نفسه يعني مقام الموصي في الفعل فقط، لا في كل شيء، في الفعل مباشرة. الفعل مباشرة هو يكون، هو يصرف السلف في الأمور المعينة، هو يرعى أطفال. أما يخلي واسطة بينه وبين السلف، يخلي واسطة بينه وبين الأطفال، هذا بعد ما مأذون إليه. وإقامته مقام نفسه في الفعل مباشرة، هو يكون يعمل مباشرة. أما أنه هو لا يعمل مباشرة وإنما يجعل شخصا يعمل، هذا ليس أقامه مقام نفسه كما هو صار. هذا الدليل الثاني منعه. ونمنع كون الاستنابة من جملة التصرفات، هذا الشيء الثالث. يقول إحنا كلامنا شنو؟ كلامنا أن الوصي الأول قد استنابة شخصا، يقول فهي هاي الاستنابة تصرف، تصرف قد أعطاه الموصي له. يقول لا، الاستنابة مو تصرف، الاستنابة مو تصرف، التصرف العمل، هاي استنابة في العمل، والتصرف هو العمل. نعم الوصي الأول مجاز في التصرف، والتصرف هو العمل، أما الاستنابة، الاستنابة ليست عملها. قال ونمنع كون الاستنابة من جملة التصرفات، فإن رضاه بنظري، هذا السابع بعد لإسقاط الوجه الثالث. يقول أنا لما أنا الموصي ارضيت ليك انت وصي على أطفالي، هل انه انا ارضى ليك انت وصي على أطفالي يعني ارضى بغيرك؟ لا، ما هو ملازمة. فان رضا الميت بنظر الوصي الاول مباشرة لا يقتضي رضاه بفعل غير الوصي الاول، لاختلاف الانظار. يقول الانظار تختلف، مثلا انا الى عقيدة ليك، انت عادل وانت فاهم، اجعلك وصي، لكنه ابنك انا ما الى عقيدة ليك، ما هي العقيدة دي؟ ما أرضى أن يكون ابنك، إذا خليته مو معنى أنه أرضى بالشخص الذي أنت تخليه، لأن نظرك يجوز يخالف نظري باختلاف الأنظار والأغراض في ذلك. إذا هنا فيما إذا جعل الوصي مطلق ولم يقال له لك حق أن توصي، ولم يقال له أنت ليس لك حق أن توصي، إذن ما عندنا دليل على جواز أن يوصي إلى الغير، دليل ما عندنا، نصف إحنا والأصل حملي. فإذا أوصى هذا الوصي الأول إلى وصي ثاني، هل يجب على الوصي الثاني العمل أو لا يجب؟ ترى أنه إذا يجب أو لا يجب، الأصل عدم الوجوب. ويعتبر في الوصي الكمال، إجه إلى هذا الوصي الذي في جعل الأب وصي على الأطفال أو الجد، يقول يصير فيه الكمال، شلون يكون كامل؟ بالبلوغ والعقل، فلا يصح لا
عدم وجود عمل الوصي الثاني، لكن وجود الوصي الأول
أن يعمل هذا العمل
الوصي للغير.
أفرض أنه هذا العمل قلنا أنه جائز لأنه عمل مباح، لكن الجواز ما نستفيد منه، إحنا نريد ذاك الوصي الثاني يجب عليه عمل أو لا يجب؟ يجوز له أن يعمل، يجوز أن العمل ما صار وصي، الوصي هو الملزم بالعمل، مو هذا الوصي الأول أفرض يجوز له أن يوصي، أو ذاك إذا قبل يلزم أو لا يلزم. إذا قلنا إذا قبل يلزم لا يجب ثمرة، لا يجب ثمرة، هل يلزم أو لا؟ إذا قبل، إذا قلنا هذا إلى حق أن يوصي فذاك إذا قبل يلزمه، إذا قلنا ما إلى حق أن يوصي ذاك إذا قبل فلا يلزمه، لا يلزمه، يعني وصية مصر. قال ويعتبر في الموصي الكمال بزور. إذا الدكتور تقدم عندنا أنه بريء في الوصية، في الوصية هناك تقدم عندنا أنه إذا أوصينا للطفل يجوز، صحيح؟ والطفل إذا أوصى، إذا كان عمره 10 سنين، أكو رواية أن الطفل إذا كان عمره 10 سنين وأوصى وصيته شنو نافذ؟ هناك الطفل يوصي أو إحنا نوصي الطفل، أما هنا الطفل نخليه وصي، الوصي يعني لا هو أوصى ولا هو موصى له، هو وصي إذا يكون ميجوز، أو أن يكون بالغ عاقل. فذلك الكلام الذي يتقدم هناك أكناط بأن الطفل إذا أوصى وكان عمره 10 وصية صحيحة نافذة أو لا؟ قلنا وصية صحيحة نافذة لوجود الوالد. هو يوصي. إحنا لا. الطفل نخليه وصي. يقول لا يجوز. لابد أن يكون بالغا عاقلا. قال ويعتبر في الوصي الكمال بالبلوغ والعقل فلا يصح إلى الصبي بحيث يتصرف حال صبا مطلقا. هنا مثلا يتصرف حال صبا مطلقا شنو؟ مثلا نجعل الوصي هو الطفل. ويقول إلى حق أن يتصرف حال الصبا حال الصبا. يقول هذه وصية باطلة. سواء كان هو الوصي وحده هذا الطفل أو كان هو وصي مع البالغ لكن هو إلى حق أن يتصرف حال الصبا أم باطل. أي مطلقا يعني وإن كان منضمن هذا الصبي الذي هو لو حق أن يتصرف حال الصبا وإن كان منضمن إلى البالغ هم يتصرف. نعم إذا قلنا هذا الصبي هذا الصبي وصي مع البالغ لكن ليس لو حق أن يتصرف حال الصبا إنما لو حق أن يتصرف حال البلوغ هذا لا يصير. حينئذ الوصي البالغ يتصرف بالوصية الثاني ما إلى حق أن يتصرف إلى أن يبلغ. أما نقول إلى حق أن يتصرف حال الصبا هذا باطل. سواء كان وحده هو الوصي أو كان له وصي آخر بالغ. يعني شيء وصي بالغ. قال فلا تصح فلا يصح الوصية إلى الصبي بحيث يتصرف حال الصبا مطلقا مطلقا سواء كان وحده هو الوصي أو كان هو مع غيره. ولا إلى مجنون كذلك. المجنون هم ما إلى حق يعني مطلقا ولا إلى من كذلك يعني مطلقا. مطلقا هنا فسرت في تفسيرين. يعني ليس له حق أن يتصرف حال جنونه مطلقا أي سواء كان جنونه إدواريا أو لا. حال الجنون ما له حق أن يتصرف هاي مطلقا أو مطلقا هاي سواء كان المجنون لوحده وليا أو كان المجنون مع غير المجنون ولي والمجنون له حق أن يتصرف في حال جنونه. هذا مثل التفسير الثاني للمطلق أي ولا إلى مجنون كذلك. كذلك يعني مطلقا مطلقا تصرف في تفسيرين. والإسلام أيضا شرط في الوصي أن يكون مسلما فلا تصح الوصية إلى كافر. كافر يصير وصي على أولاده ما يصح. هنا طبعا الوصي ما يكون وصي على أولادي وهو كافر إذا أولادي شنو مسلمين. أما إذا كانوا أولادي غير مسلمين هذا مو معلوم أنه ما يصح. لذلك يقول والإسلام شرط في فلا تصح الوصية إلى كافر وإن كان رحما لأنه ليس من أهل الولاية على المسلمين. يعني لا نجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. والسبيل هو الولاية. ولاية سبيل. ولا من أهل الأمانة. هنا دليل على أنه الكافر ليس من أهل الأمانة. فكيف انسلط على الطفل؟ وللنهي عن الركون إليه. أي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يقول هنا أنا ظالم. إذا كان الكافر طبعا ظالم. لأنه ظلم نفسه والذي يظلم نفسه هو قد عمل بأشد الظلم. قال هذا ظالم إلا أن يوصي الكافر إلى مثله. يقول الكافر إذا أوصى إلى مثله شلون؟ مثلا هو كافر وجعل على ولده وصيا كافرا هنا شلون؟ هنا يقول الشيء الثاني يقول إذا إحنا نشترط العدالة في الوصي فهنا الكافر إذا أوصى إلى مثله هم يصير الوصي ليش أنا نشترط في الوصية العدالة. أما إذا ما اشترطنا في الوصية العدالة بس فيصح أن يوصي الكافر إلى مثله إذا كانت ثقتان مأمونة لكنه مو عادل. لذلك الشهيد الأول شو يقول الشهيد الأول يقول إلا أن يوصي الوصية إلى مثله إلا أن يوصي الكافر إلى مثله. لما يوصي الكافر إلى مثله يقول تصح الوصاية. شيء ثاني ما يرضى يقول لا إحنا إذا اشترطنا العدالة كما أنت تشترط العدالة أيها الشهيد الأول. إذا اشترطنا العدالة إذا ما يصح أن يوصي الكافر إلى مثله. إذا ما اشترطنا العدالة يصح. فشيء ثاني ناقل الشهيد الأول. شوف الشهيد الأول يقول إلا أن يوصي الكافر إلى مثله يعني يجوز. لا يجوز الوصية للكافر إلا أن يوصي الكافر إلى مثله فيجوز. شيء ثاني غيره يقول إن لم نشترط العدالة في الوصية. هذا صحيح. لعدم المانع حينئذ. ولو اشترطنا العدالة كما اشترطها الشهيد الأول. فهل تكفي عدالة الكافر في دينه؟ أم تبطل مطلقا؟ لا عدالة الكافر في ديننا إذا تريد العدالة في ديننا تقول وجه الأول أنه الكفر أعظم من الفسق. فإذا كان الفاسق من أقبل أن يكون وصيا لأننا اشترطنا العدالة فالكافر لا يكون وصيا بطريق أولى. هذا لعدم قبول كفي وصاية الكافر. قال من أن الكفر أعظم من فسق المسلم. والمسلم الفاسق احنا ما قبلنا وصيته لي ما قبلنا ان يكون وصيا لاننا اشترطنا العداله. ومن ان الغرض صيانه ما قبل. يقول لا العداله مو شرط. الغرض في الوصي ان نحفظ مال الطفل وحفظ مال الطفل يكون بهذا الذي يشرب الخمر لكن هذا الذي يشر القرأ لي فهو ليس بعادل لكنه ذكر. قال ومن أن الغرض صيانة مار الطفل وأداء الأمانة وهو يحصل بالعدل منهم يعني العدل عندهم مو عدل عدل. ثم الشهيد ثاني يقول احنا شعلنا احنا نتكلم بالنسبة إلى مذهبنا. هل يعطي الكلام؟ نعم.